معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين، إلا وأمنت بيه الملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. بعتذر عن حلقة الأمس لتعرضي لوعكة صحية مفاجئة لم أستطع فيها يعني أنا أكون معكم، وبإذن الله نكون معكم الليلة في لقاء مفتوح مع صاحب الفضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود، وصاحب الفضيلة الشيخ الكبير الحبيب إلى قلوب الملايين الشيخ محمد حسان. فأرجو أن تكونوا معنا وتتابعونا وتشاركونا بوسائل التواصل المعروفة لديكم. نبدأ فقرتنا الإخبارية مع حضراتكم. النهاردة كان تشييع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن عبد العزيز إلى مثواه الأخير في الدنيا، وهو القبر رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. شارك العديد من رؤساء وأمراء وحكام دول العالم، ومن ضمنهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري الذي يحكم البلاد، وصل الرياض للمشاركة في تشييع الأمير سلطان ابن عبد العزيز، وقدم واجب العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز. ونقلنا لكم عبر البث المباشر من التلفزيون السعودي على شاشة الحكمة مراسم هذا يعني التشييع وصلاة الجنازة، ونترككم مع هذا التقرير ثم نعود إليكم.
تم اليوم تشييع جثمان الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية، وقد شارك العديد من دول العالم في تشييع الجنازة وتقديم العزاء لخادم الحرمين الشريفين. وقد تمت صلاة الجنازة بمسجد الإمام تركي بن عبد الله بالرياض وكبار المسؤولين السعوديين. وقد شارك في مراسم العزاء المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء للملك عبد الله والأسرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
رحم الله الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة واسعة. ننتقل إلى الملف المصري، ونبدأ ب يعني هذا السجال القانوني الذي أصبح سجالا إعلاميا أيضا حول قضية السب والقذف التي قام بها دكتور علي جمعة تجاه شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني. اليوم أخبرنا المستشار القانوني لقناة الحكمة المستشار أنور الرفاعي بأن محامي الفضيلة المفتي تقدم بعريضة إلحاق على الدعوة السابقة الذكر، يضمني فيها كوسام عبد الوارث متهما ثانيا كمقدم لبرنامج حرس الحدود وكرئيس مجلس إدارة القناة باعتبار أني كنت أحرض على السب والقذف حسب زعمه، ثم باعتباري أشارك في المسؤولية القانونية باعتبار ما يقدم على قناة الحكمة. أولا قبل أن أقول ما لدي أو تعليقي، أسمع تعليق المستشار أنور الرفاعي معنا على الهاتف. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا مرحبا بك. كيف ترى هذا الإجراء القانوني الذي تقدم به مستشار الدكتور علي جمعة تجاهي، ويعني تعليقك على هذا الموقف الذي أخبرتني به عصر اليوم؟
والله أنا شايف يعني كل الإنسان يبقى طويل في أي حلو حلو كثير ومحترم، يعني حتى لو انت حتى في موقف اتهام من قبل المفتي. فأنا معلش بس عايز أقول لك ما تزعلك، عايز أهنئك على إنك أنت بقيت يعني وفينا واحدة مع دي حاجة معايا يا دكتور؟
أيوه مع حضرتك. نعم.
الحاجة الثانية أنا بقول إن هذا الإجراء الدنيا تنش في الدنيا عريض تقطع ملحة مباشرة ثم يلحق على بعد ذلك الحصل إضافة اختصام متهم جديد في الدعوة، وخاصة الدعوة السابقة القصف محكومة بنفس المادة 3 بأنها لابد أن تقدم الدعوة في خلال 3 أشهر من تاريخ العلم بالدعوة.
نعم، الحلقة كانت يوم 7/7
7/7 وحتى لحد تاريخ الجلسة الشيخ الحويني لم يعرض، يعني يوم لحد ما تيجي فهي حتى أحد دكتور الشيخ الحويني الأمر إنه حتى لم يعرض هو أو علمها بالقضية قبلها بيوم أو بالقضية، لكنه لم يعلن حتى الآن. معي؟
نعم.
أن هذه العرض أطلقت بعد أكثر من 3 أشهر من تاريخ.
أيوة معك. نعم بس الصوت بيقطع شوية.
التي لا تعد حاضرا على وجه نظر المحكمة ناظرة في الصوت بأن هذه العرض بأن هذه الاتهام غير مقبول إطلاقا لرفعه بعد المعاد.
انا مش عارف اسمعك يا استاذ انور، انت سامعني؟
سامع حضرتك. اتفضل.
طيب اتفضل. حضرتك بتقول ان كده فات اكتر من 3 شهور اصلا على حدوث الواقعه.
طبعا. يعني هو حتى تاريخ العلم والضرر هنقول كان 7 شهور بالنسبه للشيخ حوين، فهو رفع القضيه قبل مرور 3 اشهر، ولكن اعلان المتهم بهذه الواقعه هو ده، يعني هو ده المتهم 3 اشهر، لابد ان يعلم في خلال 3 اشهر. حتى الشيخ الحويني لم يعلن في 3 أشهر. حتى الشيخ الحويني نفسه لم يعلن في 3 أشهر. فما بالك بأنه حتى قام برفع العريضة وحتى الآن أنت لم تعلم بهذا بعد مرور أكثر من حوالي 4 أشهر ولا قليلا يعني.
نعم أنا شخصيا لما تلقى أي إخطار رسمي، لكن حضرتك لا أخبرتني بهذا.
أنا علمت بهذا من المحكمة، أنا علمت اليوم بعدت أحد الزملاء المحترمين وعلمت بهذا من المحكمة. احنا النهارده لما بنتكلم بنقول والله احنا القصه مش قضيه حتى في المواعيد، احنا بنقول هي غير مقبوله، بل ان العريضه حتى بشكلها التي على فضيله الشيخ الحويني هي اصلا عريضه غير مقبوله بالاساس. ولكن احنا بنقول لماذا هذا الاستبطاء؟ انا بقول يا جماعه يعني اذا كنا احنا بنقول احنا انتقدنا وكان ربطنا لله سبحانه وتعالى واحنا ربطنا غضبه دين وليس غضبه، فانا شايف ان الامر فيه تصعيد من فضيله المفتي. أرى أنه هو بدون مقتضى، يعني الأمر فيه تصعيد أكثر من اللازم.
نعم.
في نوع من الإثارة اللي أنا أحسنها بقى بوجهة نظر الشخصية إن هذه الإثارة مدفوعة من قبل بعض القوى التي تريد أن تؤثر في القوى الإسلامية مثل القوى السلفيين ضد الصوفيين ضد هكذا، ولكن طبعا هذا الدافع أنا أراه دافع غير مبرر من فضيلة المسلمين. أنا أرى أن في بعض القوى كان لها مصلحة.
طيب في أخبار عن انقضاء يعني هذا التعليق القضائي للتداول الجلسات؟
نعم يا فندم.
في أخبار عن
لا حتى كل ما نعلمه أن التعليق حتى تاريخ
20/11
حتى أن التعليق اللي سمعناه من بعض الأخبار
يعني القضاء ممتنعين.
النهاردة إحنا علمنا بأن هناك محاولات جادة للصلح ومحاولات جادة لإنهاء الموقف حتى وإرضاء المحامين وإرضاء صلاة القضاء، وإن شاء الله رب العالمين لو وصلنا إلى حل إن شاء الله رب العالمين حينزلوا جلسات.
نعم. طيب أشكرك شكرا جزيلا مستشار أنور رفاعي مستشار قانوني لقناة الحكمة. الوفد تكتب اليوم في صفحتها 3 الأزهريون يتضامنون مع المفتي في المعركة ضد الحويني، والاتحاد العالمي للطرق الصوفية يهاجم السلفيين ويعلن تأييده للدكتور علي جمعة. أما في الصفحة العاشرة فصاحب المقال الأستاذ أحمد رزق صاحب مقال دولة القانون والشيخ الحويني، يعني تساءل هل توجد لدينا دولة وقانون أم أنهما انهارا تماما ولم يعد لهما وجود، وإلا فما معنى أن يتداعى عشرات الألوف من جميع أرجاء البلاد إلى كفر الشيخ فيما يسمى نصرة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحقيقة هذا معناه أستاذ أحمد بمنتهى البساطة، هذا حب الجماهير، والحب ليس له قانون وليس له دولة، هذه مشاعر شعبية تحركت من قلوب حركتها فضل هذا الرجل على الجماهير، لا هي إرهاب للمحكمة ولا هي إرهاب للدولة، ولا كما زعمت في منتصف مقالك أن هناك من أنفق 2 مليون جنيه على هذه الوقفة، ده كلام الحقيقة في منتهى الضحك، يصير عندي منتهى الضحك حينما تقول يعني الدعوة السلفية أعلنت منذ أسبوعين عن احتشادية في كفر الشيخ. أولا الدعوة السلفية لم تعلن عن شيء، هذا طبعا من عدم الدقة في النقل، وانتظرت من الشيخ الحويني أن يطل في قناة الحكمة مطالبا محبي بألا يتجمهروا، بيقولوا انتظرت يعني هو اللي انتظر بألا يتجمهروا، أنه يسخ في القضاء المصري وأنه أوكل محاميا ليترافع عنه ويهدئ من ثورة محبيه، ولا أفهم لماذا لم يفعل، وهل كان يعلم أن هناك دعوة الاحتشاد أم لا، ومن تحمل نفقات انتقال ما بين 50 و70 ألف في ميكروباصات تم تحركها في منطقة الهرم وسائر المحافظات في وقت متزامن صوب كفر الشيخ، وبما أن محبي الشيخ كثر ففي أقل تقدير من وجهة نظره بقى تم إنفاق ما لا يقل عن 2 مليون جنيه ما بين مصاريف انتقال ووجبات غذائية. فبيقول لماذا لم يطالب الشيخ من لم يطلب الشيخ من محبي الدعاء له ويوجه الأموال لفقراء المسلمين واستغلال تلك الطاقة البشرية فيما ينفع الوطن. كلام الصراحة رص كلام، عارف ما تكتب موضوع تعبير عشان ترص كلام جنب بعضه كده، ده اسمه رص كلام، لا في معلومة موثقة عندك ولا في تقدير حقيقي ولا حتى استنتاج وتحليل مهني للكلام. على أي حال معي على الهاتف الأستاذ محمد سعد الأزهري، الشيخ محمد سعد الأزهري المشرف العام على مواقع الشيخ أبو إسحاق الحويني. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك يا أستاذ.
فين الاثنين مليون دول راحوا يا أستاذ محمد؟ ما خدناش حاجة.
والله يعني هو العجيب أول حاجة وقفة من الساعة 9 للساعة 11، أنا مش عارف إيه الوجبات الغذائية اللي هتيجي لمدة ساعتين. دي رقم واحد. رقم اثنين، أموال الوقفات اللي كانت مع وائل الإبراشي على سلم المحكمة لما كان في قضية الأستاذ بطرس غامي في موضوع الضرائب العقارية، ما حدش اتكلم عنها ليه وقال إنها تأثير على أحكام القضاء وإن هم واقفين مش وقفة واحدة، ده وقفات متعددة أمام على سلم المحكمة، وإحنا اللي كنا واقفين بعيدة عن المحكمة، وإحنا عارفين أصلا إن مفيش محكمة يوميها، إن إحنا عارفين قبلها بيوم إن المحكمة ستؤجل القضايا لأيام أخرى لأن القضاء عاملين إضراب، ونفس الحكاية المحامين عاملين إضراب. رقم ثلاثة، لما مايكل نبيل المتهم بسب المجلس العسكري واللي بيدعي إن هو بيحب إسرائيل وبيقول إن إسرائيل إن هو قضية ليس إن هو عربي وعبري، القضية في نظري إنها مسألة الديمقراطية والاستبداد وإن هو مع إسرائيل لأنها ديمقراطية، وسب المجلس العسكري. كان بقى يعني منظمات المجتمع المدني اللجان الحقوقية وقفت معاه وقفات متعددة للتضامن معاه أمام المحكمة. طب فين محدش يتكلم ليه عن التأثير على أحكام القضاء؟ عادل حمودة لما رسم مفتي شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي رسمه على هيئة لابس لبس شنودة، ولما شيخ الأزهر رفع قضية الكل تكلم عن التسامح وتكلم عن إن إزاي شيخ الأزهر يعني يرفع قضية قدام المحاكم، لما وقفوا معاه الجرائد والمجلات، وقف معاه كثير جدا من الكتاب وكثير جدا من الذين يقدمون البرامج على الفضائيات، ليه ما تكلموش عن التأثير على أحكام القضاء؟ وليه ما تكلموش بنفس هذا الكلام وإن أين مصاريف الوقفة مع عادل حمود؟ للأسف الشديد الأخ اللي كتب المقال ده ليس عنده معلومة واحدة موثقة. هو أصلا مش عارف عدد اللي هم جم قدام المحكمة، ما يعرفش العدد ده، هو بيقول أي كلام. طيب قاعد يقول أوتوبيسات، ده احنا لو حبينا نعمل وقفة حقيقية مش هنعملها قدام محكمة كفر الشيخ، قدام المحكمة لا يكفي مثل هذا المكان.
صحيح.
ممكن نعملها في أكبر ميدان في مصر والحمد لله، لكن يعني للأسف الشديد هي هجوم لمجرد الهجوم، فرصة الناس لقوا حاجة يتكلموا فيها بيتكلموا فيها بشكل طبعا للأسف الشديد ليس فيه أصلا إنصاف وليس فيه نوع من انواع يعني الايه، يعني انا اسف عمرو اديب شفته امبارح هو ومصطفى شردي عاملين تقرير عن الشيخ الحويني.
نعم
تمام كده، قد تلفوا كلام كويس وبتاع، لكن بعد ما خلص التقرير يقول لك ايه، يقول لك قال لا، طب ده القاضي هيحكم ازاي؟ طب معقول القاضي يشوف الاعداد دي ويعرف يحكم؟ لا ده كده تأثير على أحكام القضاء. طب وانت أيام عادل حمودة وأيام وائل الإبراشي،
طب وأيام مبارك،
أيام مبارك بلاش دي، الناس اللي هم بيقفوا مع مبارك دلوقتي اللي هو احنا في فريقين بيقفوا في محاكمة
بالضبط، أنصار مبارك،
مبارك وفريق أنصار مبارك، ليه ما بيتكلموش ان اللي ضد مبارك هيأثروا في أحكام القضاء، أو ما بيتكلموش على أنصار مبارك هيأثروا في أحكام القضاء؟ والتلفزيون المصري والتلفزيونات العادية بتنقل هذه الأحداث على الهواء مباشرة، فين فين الإنصاف؟ فين حتى التفكير الموضوعي؟ يعني حاجه عجيبه جدا جدا يعني. ويقول لك ان احنا واقفين مع الشيخ امام محكمه اهم من القضاء. طب ليه احنا وقفنا مع الشيخ؟ احنا بنقول كلام واضح جدا جدا. الدكتور علي جمعه المشكله مش مشكله الشيخ الحويني، المشكله انه اصبح في الفتره الاخيره في واشنطن بوست لما عمل مقال قال ان السلفيين هم اخطر الناس على الثوره، مع ان علي جمعه اصلا هو ضد الثوره وان هو اصلا مفتي النظام البائد. ايضا في الجمعه قبل الماضيه لما كان في بورسعيد اخ سلفي حقيقه قام ووقف قدام امام الفوضى بيخطب بيقول له انت مفتي النظام السابق. بعدين المفتي قال ايه؟ قال الخوارج كلاب النار. اول حاجه وصف السلفيين بالخوارج، ثاني حاجه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وهذا نوع من التكفير. ثالث حاجه بقى هو ده الانكى، التحريض على القتل. قال اذا لقيتموهم فاقتلوهم
وطوبى لمن قتلوهم وقتلوه. طيب انا عايزك تخليك معايا، معلش يا شيخ محمد خليك معايا على الهاتف عشان معانا تقرير مهم جدا للدكتور علي جمعة أثناء الثورة، والناس تعرف ليه إحنا مصرين على إقالة وعزل الدكتور علي جمعة، لأنه رمز حقيقي من رموز النظام السابق وفلول رسمي. خليك معايا نشوف هذا التقرير يا أستاذ أشرف لو سمحت.
أنا في هذا الجو المشحون أدعو عباد الله إلى أن يرجعوا إلى بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ويقول فلتلزم بيتك ولتبكي على خطيئتك ولا تقل إلا ما تعرف. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. يعني أنا أتعجب بعد كل هذا النصح وأن نخرج على الشرعية، ثم بعد نفرض أننا نريد إسقاط الشرعية، ما الذي سيبقى بعد إسقاط الشرعية؟ ستبقى فتنة عمياء صماء بكماء، نماذج كثير، أخرها نموذج تونس. وهل تونس حققت شيئا بهذا الهياج وهذا الوضع؟ وهل مصر ب 80 مليون 85 مليون؟ انظروا ما الذي حدث. الذي حدث أن المؤيدين، وإذا كان كل دول حزب وطني يبقى كان حزب الوطني فعلا حزب الأغلبية وليس كما يقولون، وإذا لم يكونوا حزب وطني فهم يعظمون كبيرهم وزعيمهم وبطل الحرب والسلام، يعظمون مبارك الذي مد يده بالحوار فإذ بهم يريدون قطع الحوار، مد يده بالتغيير فإذ بهم لا يحافظون على أي شيء من هذا التغيير. نحن نقول للناس أجمعين إن جرعة الدواء لو زادت عن حدها لصارت هلاكا مميتا. أنتهز هذا فأحيي الرئيس مبارك الذي عرض الحوار واستجاب لمطالب الشعب، وحي الشباب الذين حركوا الحياة السياسية، وحي اللجان الشعبية التي جاهدت في سبيل الله في وقت فتنة. ولكن أقول يا شباب مصر يجب عليكم أن تنسحبوا جميعا، دعوا الشرعية تعمل، فإن الخروج على الشرعية حرام حرام حرام، وأنتم الآن ترتكبون هذا الهياج الذي ليس في مصلحة البلاد. هكذا وأمام العالم كله تبين أن الشعب مع مبارك وأن الأغلبية مع مبارك، وهذا هو الشرعية التي أمرنا أن نسير وراءها. بعد ذلك تسمعين من هنا ومن هناك ومن الساسة ومن المفكرين ما يفسر هذا الكلام الذي لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وإذا كنتم جميعا على قلب رجل واحد وجاءكم من يخرج عليه فاقتلوه كائنا من كان. لا نريد أن نقول هذا في هذه الفتن لأنه أيضا نهانا عن القتل ونهانا عن الفتن وكذا، لكن نحن نذكر بالله أنه يا جماعة اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في الشرعية، اتقوا الله، وإلا فإن هذه الهيجانات لن تؤدي إلا إلى النفق المظلم الذي ليس وراءه أي نتيجة. يجب علينا أن نتعلم التفاوض، أن نتعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نتعلم النصيحة في دين الله.
سمعنا معكم هذا الكلام الرائع للدكتور علي جمعة إبان الثورة ووقت الفتنة. قال يعني مش عايز أقول إن المفروض نقول إن من فعل ذلك فاقتلوه، لكن أنا مش هقول وعلينا نتعلم فن التفاوض. وكذلك قال الشرعية التي أمرنا أن نسير وراءها، ولم يقل الشريعة إنما قال الشرعية. شيخ محمد، سمعت هذا الكلام، المقطع الصوتي المسجل على قناة النيل للأخبار للدكتور علي جمعة إبان الثورة، تعليق حضرتك عليه؟
والله يعني ايه، طبعا احنا مش قادر اقول طبعا ان الكلام ده كله جزء كبير منه كذب، عشان الدكتور علي جمعه ما يرفعش عليه قضايا.
سيول الشعب كله مع مبارك، والاغلبيه كلها مع مبارك.
الاغلبيه مع مبارك ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي بيتكلم عن الثوار ان هم اهل الفتنه.
ايوه،
واهل الفتنه في الشرع المفترض يعني ان يقتلوا كده، ولكن الاسلام نهانا عن القتل، فانا مش عارف ازاي اهل الفتنه في الاسلام يقتلوا وفي نفس الوقت الاسلام بينهى عن القتل. طب هنعمل مع اهل الفتنه دول ايه؟ فللاسف الشديد هذا هو مفتي النظام، ومن يدافع عنه فهو يدافع عن النظام السابق، او في الحقيقه بقى ان هو ضد السلفيين وخلاص. المهم هي مركب ماشيه، اللي ضد السلفيين احنا معاه، كانوا من الاقباط احنا معاه، كانوا من النظام السابق احنا معاه، كانوا من الكتاب الليبراليين والعلمانيين احنا معاه. اما الحقيقه المحضه اللي المفترض يتكلم فيها، ادي واحد من الناس اللي هو مفتي الجمهوريه، اللي هو المفترض ان هو يكون رجل الذي يتكلم بكلمه الحق، واحنا عارفين ان الساكت عن الحق هو شيطان اخرس. فلما يكون واحد في مثل هذا الموقف الكبير اللي هو المفترض يحرك الناس كبيرهم وصغيرهم، ياتي في مثل هذا الموقف الخطير ويقول ان الناس كلها مع مبارك، وان الحزب الوطني، شوف الاعداد الكبيره اللي ممكن تبقى تبع الحزب الوطني، هل هذا كلام يعقل؟ يعني انا بوجه كلامي والله لكل الكتاب والصحفيين، احنا بغض النظر عن الوقفه، بغض النظر عن موضوع المحكمه، انتم مفتي النظام، بالنسبه لكم هل يقبل ان يظل مفتي من النظام في مكانه ولا لا؟ ده سؤال مهم.
نعم.
هم يجاوبوا عليه بنوع من الانصاف، وطبعا الاستاذ احمد رزق اللي كتب في الوقت ده طبعا كلامه لا يقبل. ليه؟ لان زي ما بقول لك ليس عنده معلومه واحده موثقه.
طيب عندي موضوع آخر ما سمعتش تعليقك عليه برضو للدكتور علي جمعة، وهو يصف الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بأنه يبيع المخدرات أو الحشيش على باب الجامع الأزهر. دعني أسمع معك هذا التقرير ثم أعود إليك شيخ محمد سعد. تقرير أستاذ أشرف.
كان الشيخ الفرغل بر الأزهر هنا على الباب في القرن الثامن الهجري والتاسع بيبيع حشيش، فجه الشيخ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري ودخل، كان قاضي القضاء، قال ايه ده؟ قالوا ده الشيخ الفرغل، فحدث نفسه انه قال لو كان وليا ما اقامه الله في هذا المقام. اقص 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 اقص. ودخل ليصلي بالناس فنسي الفتحة.
يا رب لا اله الا الله.
فبعد كده الناس قالوا لا في انت عملت حاجة، ده يعني حافظ الدنيا، الحافظ الكبير حافظ الدنيا، حافظ حاجات عجيبة وتنسى الفتحة، مش معقول يعني، مش لازم عملت حاجة كده ولا كده. قال والله ما عملت حاجة، بس الراجل اللي بره ده انا وانا داخل قلبي مش مرتاحلوش، لانه بيعمل ذنب، بيبيع حشيش. يعني في حد يبيع حشيش؟ قالوا طب روح استسمحه ولا اشوف ايه الحكاية. فراح قال له الفتح، قال له فتشني، انا خدت منك حاجة؟ فتحة ايه؟ قال له مش كده، ده انا قاضي القضاء وبأم الناس وانا الحافظ وكده، مش كده اختش، ما تبقاش كده. قال له توب الى الله. في حد قال لك تتريق على خلق الله؟ الدين قال لك كده؟ وانت داخل تتريق على خلق الله؟ قالوا ما انت بتبيع حشيش يا مولانا الشيخ الفرغن، ما هو برضه حاجة تتخيل. قالوا طب اقعد بيع معاي. قعد الحافظ ابن حجر جنبيه يبيع معاه، وبعدين قاضي القضاء خد ال قال له شوف اي واحد اختاره وشوفه هو بياخد حتة الحشيش مني ايه اللي بيحصل. فاختار واحد كده ومشي وراه، شرب الحشيش اتقايا وبطله.
الله.
قال له يا حبيبي انا هنا ديلي بتاع 20 سنة ما حدش خد مني حشيشاية ورجع ليها تاني ابدا.
الله.
انت بتتكلم ازاي؟ كانوا عايشين يا اخوانا شايفين ربنا. ناس ما تصدقش الحاجات دي، يقولك هو ده الشيخ هيقول خرافات بقى. شايفين ربنا بيدعو يا رب اصلح الحال. خد يا اخويا حته الحشيش اللي انت بتعبدها من دون الله دي، وان شاء الله تكون اخر حشيشه.
سمعنا مع حضراتكم هذا المقطع العجيب عن شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني، شيخ محمد سعد.
والله يعني حاجه تضحك بصراحه، مش عارف
يقول ايه. اقعد معايا.
يعني الواحد لما هو بيقول طبعا الناس بتقول ان دي خرافات، لا هو عايز نقول بقى ان دي من كرامات الاولياء. يبقى الولي يبيع حشيش مفيش مشكله، بس الحشيش بتاعه ده سبحان الله حشيش مبارك، واخد بالك كده؟ ما هو نفس النظام، هو نظام مبارك.
ايوه بالظبط كده.
الحشيش المبارك ده سبحان الله اول ما تاخد حته كده ولا تشرب حاجه كده بمزاج سبحان الله ربنا يرزقك التوبه على طول. ما هو قبل كده قال لك ان الولي ممكن يزني وممكن يكركر بالشيشه
ويمشي على الهواء.
ايوه ما تسالش الولد بيعمل كده ليه؟ لان كده ايه؟ كده غلط. الاولياء دول لهم مرتبه عاليه جدا جدا. طب بالله عليكم يا ايها العلمانيون وايها الليبراليون، يا اهل الحداثه واهل العلم الحديث، يا بتوع الكمبيوتر، يا بتوع الفضاء، يا بتوع البحث العلمي، ينفع في القرن 21 على كلامكم انتوا اللي دايما بتقولوا احنا عايزين الاستناره، الاسلام المستنير، ايه علاقه ده بالاسلام المستنير اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ ايه علاقه ان واحد من اهل العلم الكبار صاحب شرح صحيح البخاري كتاب فتح الباري اكبر موسوعه ديوان في اكبر ديوان في الاسلام في شرح شروح السنه يتقال عنه ان كان بيقعد مع فرغل ويبيع حشيش عشان الناس تتوب بعد ما تاخد الحشيش من فرغل؟ فانا بقول لاهل الاستناره دول الكلام ده ينفع يقبل؟ لا، وفي حاجات كتير اصلا، يعني انت لو جبت من الجعبه بتاعته عنده من ده كتير جدا جدا. فانا مش عارف يعني انا يعني اوجه كلامي يعني لكل هؤلاء الكتاب والصحفيين، اتقوا الله عز وجل واحكموا بالعدل واتكلموا بالانصاف، لان مفيش حد هينفعكم خالص. لان قبل كده كان صفوة الشريف بيتكلم برضه بيقول نفس الكلام، وفتح سرور وزكريا عزمي وجمال مبارك واحمد عز والكلام ده كانوا هم بيقولوا ان الرئيس مبارك هو راعي الحريه وراعي الديمقراطيه، وفي عهده لم يسجن صاحب قلم ولم يقصف قلم وليس هناك سجين راي. مع ان انا مش عارف عشرات الالاف اللي كانوا في السجن دول كانوا سجناء بتوع ايه؟ معرفش يعني. فامثال هؤلاء بيتكرروا من وقت الى اخر. الحاجه الاخيره اللي عايز اعلق عليها بس، النهارده في تونس العلمانيين عاملين اعتصام. عاملين اعتصام على ايه بقى؟ عاملين اعتصام عشان حزب النهضه المنسوب للاسلاميين، تمام كده؟ 65% من اعضاء اللجنه التاسيسيه متاسس الدستور. انت عارف العلمانيين قالوا ايه؟ قالوا للاسف لان الشعب التونسي شعب جاهل. جميل؟ الكلام ده هنسمعه قريب في مصر ان شاء الله. خلاص كده؟ لما الناس يختاروا الاسلاميين يبقى اسمه شعب جاهل، طب لو اختاروا الليبراليين هيبقى ايه؟
شعب مستنير.
الضربه القاسمه للعلمانيين في تونس ما جاتش من اهل تونس من جوه، الضربه القاسمه اتت من الذين يسكنون اوروبا، والذين يسكنون اوروبا من التونسيين كثر اعداد كبيره جدا جدا. 65% من اللي في اوروبا صوتوا لصالح حزب النهضه الاسلامي.
صحيح.
طيب اللي كانوا في تونس دول معروفين ان هم بتوع فتنة وبتوع بيصلوا والكلام ده كله، فناس طبعا ايه رجعيين ومتخلفين. طيب اللي موجود في اوروبا اللي هو معاه الصديقة بتاعته واللي ممكن يكون بيشرب خمرة وممكن يكون بيتعامل بالربا واللي هو ممكن يكون بيتعامل بالالات الحديثة وبمثل هذه الاشياء، ايه اللي خلاه 65% منهم يدوا اصواتهم لحزب النهضة الاسلامي؟ فطبعا
نعم.
لا إجابة.
شكرا لك شيخ محمد سعد الأزهري المشرف العام على مواقع الشيخ أبو إسحاق الحويني، شكرا لك على كل هذا التوضيح. بقي أن أذكر يعني مشاهدي القناة أننا في حملتنا للمطالبة بعزل فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بنرسل رسالة عبر شريط الرسائل نبدأها بكلمة إقالة أو عزل والاسم الرباعي ورقم البطاقة، رقم بطاقة الرقم القومي يعني. أما إن كنت لا تستطيع الإرسال على شريط الرسائل لأي عذر كان فالإرسال يكون على info@الحكمة.tv وتضيف جنبيها رقم الهاتف، يعني تكتب اسمك ورقم البطاقة بعدين رقم الهاتف. تريد أن تأتي بأوراق مطبوعة مثلا أو كده لا بأس بأن تأتينا أيضا بالأوراق والإرسال عبر البريد أو تسلمها إلى مقر القناة، ولكن لابد أن يكون رقم الهاتف بجوار الاسم ورقم البطاقة. أرجو أن محدش يبعث على جوالي الشخصي ولا على إيميل الشخصي حتى لا تصعب علينا المسألة. أنا أديت حضراتكم وسائل التواصل حول هذه المسألة. مؤتمر الصومال ما بين الأمس واليوم، قامت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد أطباء العرب بعقد مؤتمر صحفي خاص بكارثة الصومال تحت عنوان الصومال ما بين الأمس واليوم. تم المؤتمر في حضور مستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من علماء الأزهر وبعض رموز الإعلام المصري، وتم تكريمه ولله الحمد قناة الحكمة في هذا المؤتمر. نشاهد معا هذا المؤتمر مع يعني اتحاد أطباء العرب.
كل الحملات والجهود المبذولة في الصومال الآن هي جهود إغاثية مؤقتة ما هياش دائمة، فتم التفكير في إرساء بنية أساسية للعمران وللإقامة في الصومال تتلخص في حفر آبار ضخمة على عمق 300 متر تقريبا. هذه الآبار يقام إلى جوارها وحدة صحية ويقام إلى جوار البئر أيضا مدرسة، بحيث يكون هناك الماء الذي يروي به الناس ويشرب ويزرع به، وهناك أيضا المدرسة ليكون مجتمعا مستقرا. وحقيقة كما قلت في البداية ما وجدنا أفضل من اتحاد أطباء العرب للتعاون معه.
دكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ اتحاد الأطباء العرب. لجنة الإغاثة والطوارئ من بداية أزمة الصومال قبل رمضان بدأنا الاستعداد وعملنا مشروع لإغاثة إخواننا في الصومال. بدأنا بتوزيع مواد غذائية أرسلنا الأموال فورا بالتعاون مع مؤسسة زمزم الصومالية، وقمنا بالإشراف على توزيع بأكثر من 15 مليون جنيه مواد غذائية في الحال. وبعد كده اتجهنا اخترنا من قبل منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة جامعة الدول العربية ان احنا نكون المنسقين للعمل الطبي داخل مقديشو، وكذلك من جامعة الدول العربية اخترنا ان احنا المنسقين للعمل الطبي على مستوى الصومال. ثم وايضا من الخارجية المصرية قمنا ببناء مستشفى زمزم المصري، وهي افضل مستشفيات، مستشفى مجاني، وارسلنا لها كل المعدات والاجهزه الحديثه على طائره حربيه باذن من قياده القوات المسلحه.
ايضا قناه الحكمه بنشكرها جدا على جهودها الفاضل، وفعلا كان لها جهد مشكور، وخاصه الدكتور اسامه عبد الوهاب كان له جهد فاضي في الحمله، عمل حمله وسام عبد الوهاب كان له دور واضح جدا في الحمله اللي فاتت، وعنهم الاستاذ علاء العجوز الثاني ان شاء الله بنيابه.
معنا على الهاتف دكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد أطباء العرب. السلام عليكم دكتور إبراهيم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا حضرتك، ونشكركم على تكريمكم لقناة الحكمة في هذا الحفل.
أنتم أهل لهذا التكريم ولما قمتم به من دور توعية المواطنين بأن يساهموا مع إخوانهم الجوعى والعطشى والذين يموتون كل يوم في الصومال. نحن نكرر الشكر لكم.
جزاكم الله خيرا، وهذا واجبنا الإعلامي. طيب دكتور إبراهيم، هل ممكن أن تخبرنا بالخطة الجديدة لاتحاد أطباء العرب في العمل داخل الأراضي الصومالية، لا سيما في ظل هذا التطور الأمني والعسكري بين كينيا والصومال؟
والحقيقة الأوضاع في مقديشو مستقرة إلى حد كبير، والمناوشات اللي على الحدود الكينية الصومالية أنا أتصور أنها لن تستمر طويلا. شباب المجاهدين لهم حالة من التفاهم مع بعض الصوماليين الموجودين في مقديشو من مؤسسات العمل المدني في عمل الإغاثة. ونحن نأمل بعد أن بنينا أكبر مستشفى موجودة في مقديشو الآن، وهي المستشفى المصري زمزم المصري، والتي يتوافد عليها أكثر من 700 مريض يوميا، وتقوم بعمل أكثر من 7 عمليات في غرفتي عمليات كبيرة. وذهب يوم الخميس فريق من أساتذة الجامعات في مصر لعمل عمليات النصور الدولي للنساء، 30 عملية في أسبوع بأحدث الأجهزة والمعدات. يأتيها الصوماليين من كل محافظات الصومال الجنوبي. نحن قد استعددنا بأنه سنعمل لمدة 2 هناك على خطين، خط منهم توسيع العمل الطبي وتوزيعه على المناطق المختلفة البعيدة داخل مقديشو، داخل الصومال، داخل محافظات الـ11، وأيضا تدريب الأطباء الصوماليين وتطوير أدائهم على الأجهزة الحديثة اللي احنا بعثنا بها إلى هناك، وأيضا التمريض، طاقم التمريض تدريبه. وعملنا بروتوكول مع جامعة مقديشو لتدريب الأطباء وأيضا الدراسات العليا وطلبة الطب في جامعة مقديشو، وهي جامعة متقدمة علميا حصل على المركز 27 في أفريقيا، بحيث أن احنا بعد 2 سنترك لهؤلاء الصوماليين الذين تعودوا وتدربوا وتمكنوا من الإدارة الصحية والعمل الصحي والعمل الطبي أن يتنبغ أنفسهم، فلن نتخلى عنهم حتى نطمئن أنهم قادرون على إدارة العمل الصحي هناك. بالإضافة إلى مشاركتنا في حفل الآبار، سنفرح حر لهم 14 بير في ولاية أو محافظة هيرانا. وسنساعد وسنتعاون مع الهيئات العربية والإسلامية التي أدت دورا مشرفا في مجالات بناء المدارس أو مجالات العمل الاستثماري داخل الصومال وبناء التنمية، حتى يصبح هذا الشعب يترك البندقية ويتجه إلى بناء بلده. بعد 20 عام من حروب.
شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الزعفراني، وشكرا مرة أخرى على تكريمكم لقناة الحكمة في حفلكم اليوم في حول الصومال بين الأمس واليوم. شكرا لكم. من الأخبار اللي معانا النهاردة، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح يقول في جريدة صوت الملايين: سر فشل المجلس العسكري هو اعتماده على مستشارين من الفلول. والدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في بوابة الوفد يقول: تجربة عبد الناصر تجعلنا حذرين مع العسكر أو مع المجلس العسكري. الحقيقة اللي أنا عايز أقوله أن كلام دكتور محمود غزلان أنا أرى له وجه، خاصة ما نشر قبل دقائق أو ما بث قبل دقائق في برنامج الحياة اليوم على أن بدء حملة تأييد للمشير طنطاوي مرشحا لرئاسة الجمهورية. تحدث منسق ائتلاف ما يسمى بمصر فوق الجميع محمود عطية، وقال إنه يطالب بترشيح المشير طنطاوي رئيسا لمصر، وهذا لا يعني متطلب حكم عسكري حسب قوله، وإذا كان المشير يرفض فنحن نطالب بذلك على حد قوله شعبيا في الائتلاف، وعددنا حتى الآن نحو 3000 عضو. ويقول ان من اعتبارا من الغد سنبدا جمع 1,000,000 توقيع، واملنا ان يستجيب لنا المشير. يعني هذه يعني الافتكاسات الالكترونيه اللي بيطلع بيها بعض الناس على الفيسبوك او كده، انا اعتقد انها بتؤدي الى حاله من حالات التوتر السياسي كان ينبغي عدم التعرض لها. الجميع لا يرفض المشير رئيسا للجمهورية إذا استقال من منصبه وصار مدنيا وتقدم لصفوف مرشحي الرئاسة. أما أن يكون الوضع بالشكل ده، أن المجلس العسكري ماسك الآن تسيير الأمور في البلاد، ثم يتقدم المجلس العسكري وهو يدير البلاد بمرشح يعني منه وفيه وهو على رأس البلاد، هذا يجعل الناس تشعر أنك استورى كأنها لم تكن. على أي حال أدعوكم النهاردة لمتابعة منبر الحكمة ودرس هام جدا لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أرجو أن يسمعه الجميع. التحالف الديمقراطي يوافق على استبدال شعار الإخوان اللي هو الإسلام هو الحل بنحمل الخير لمصر. الحقيقة الشعار الجديد تقيل جدا ومحتاج تشكيل ومحتاج تبقى أنت يعني إيه عارف تقوله. نحمل الخير، لأنك لو قلت نحمل الخير طبعا غلط خالص، نحمل الخير لمصر، نحمل الخير لمصر بدل الإسلام هو الحل. مش عارف. تخلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن شعار الإسلام هو الحل في الانتخابات المقبلة واستبدله بشعار نحمل الخير لمصر، وهو نفس الشعار الذي استخدمته الجماعة في انتخابات الشعب 2010 عشان الملاحقات القانونية. فهل عادت الملاحقات القانونية تاني؟ الله المستعان. من جانبها وافقت أحزاب التحالف الديمقراطي على الشعار الجديد كشعار رئيسي للتحالف. وقال الدكتور الكتتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ردا على سؤال حول استخدام الجماعة شعار الإسلام والحل، أن الشعار نحمل الخير لمصر هو الشعار الرئيسي للتحالف ولن يستخدم معه شعارات أخرى، مضيفا أن التحالف الديمقراطي يضم 11 حزبا. طبعا أنتوا سمعتوا قبل كده أن كان الإخوان يرفضون تغيير الشعار ويقولون أن هذا الشعار دستوري وقانوني. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإسلامي الأستاذ قطب العربي. السلام عليكم أستاذ قطب.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا بك. كيف ترى موافقة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بتغيير شعار الإسلام هو الحل إلى شعار نحمل الخير لمصر؟
شوف، شعار نحمل الخير للناس هو شعار موجود من قبل ذلك في الحملات الانتخابية السابقة، ليست هذه هي المرة الأولى التي يعني يرفع فيها هذا الشعار. ربما اللجوء إليه هذه المرة لتجنب بعض الإشكاليات مع الحلفاء الآخرين داخل التحالف للوصول إلى يعني شعار موحد للجميع. الإخوان كانوا حريصين على أن يرفعوا شعارهم التقليدي الإسلام هو الحل، لكن الإخوان معهم 10 شركاء آخرين داخل التحالف، وكانت هناك فكرة أن الإخوان يرفعوا شعارهم وبقية الأحزاب كل واحد يرفع شعاره، لكن ربما رؤي أن المسألة دي يعني حتوصل رسائل سلبية عن التحالف، أن التحالف نفسه منقسم على نفسه وكل حزب يعني له اتجاه مختلف عن الآخر، فربما ارتأوا أنه الأفضل أن نصل إلى صيغة شعار موحد للتحالف يكون ذلك أفضل. يعني هي المسألة مش بالضرورة مش أنها خوف من اللجنة العليا للانتخابات، ولا أنه حيتم شرط بالأعضاء اللي هم هيترشحوا في هذا الشعار، الأغلب أنها للوصول إلى توافق داخلي بين الأحزاب المشاركة في التحالف.
نعم.
الوصول إلى شعار موحد.
أستاذ قطب، لا يخفى عليك أن احنا عملنا لقاءات كثيرة احنا وغيرنا، وسألنا عناصر كثيرة من حزب الحرية والعدالة وكانوا يصرون على بقاء الشعار، لكن زي ما حضرتك تفضلت الآن وذكرت أن ربما يكون هذا من باب التعاون وعدم الاختلاف داخل ما يسمى بالتحالف الديمقراطي. لكن النهاردة حزب النور وقع مع حزب الحرية والعدالة نوع اتفاق بحيث أنه ما يكونش فيه بينهم يعني زي الحرب يعني في الدعاية الانتخابية أو كده، لكن كان الأولى أن يكونوا في تحالف وليسوا في فريقين، أليس كذلك؟
طبعا كان الأولى أن يكونوا في تحالف، وأنا شخصيا ممكن كنت كتبت المقال عن التنافس يعني الإسلاميين في الانتخابات، يعني هو تنافس وليس صراع، فهو تنافس حميد وليس يعني صراع مذموم. كان الأفضل المفروض أن يكون فيه تحالف بينهم، ولكن طبيعة الأمور، لأنه بعد الثورة إحنا في عهد جديد والأوزان لسه مش معروفة جيدا، وبعض الناس ربما ما أدركش أنها تصل إلى اتفاق وتفاهم حول الأوزان النسبية لكل طرف في القائمة. فالبعض رأى أنه يعني لابد أن ندخل هذه المرة في انتخابات بطريقة يعني ربما منفصلة، ولكن التنسيق قائم سواء على مستوى عدم الصدام في الحملات الانتخابية أو ربما التنسيق لاحقا في مجلس الشعب حين يتكون المجلس ويصبح هناك أعضاء للإخوان وأعضاء لحزب النور وأعضاء للفضيلة وأعضاء للأصالة وأعضاء للتنمية، يعني هناك أحزاب أخرى ربما يحدث تنسيق، وسنرى هذا التنسيق بالفعل في أقرب معركة وهي معركة الدستور. سيعود مرة أخرى التنسيق بين القوى الإسلامية في هذه المعركة كما كان موجودا من قبل في معركة التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي.
نعم، طبعا هذا ميثاق شرف تم توقيعه بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة. شكرا لك أستاذ قطب العربي على هذه المداخلة وهذا التوضيح. الحقيقة معانا خبر أيضا من جريدة صوت الملايين، بس الخبر ده أنا متحفظ عليه شوية لأن بيقول أن رئيس الطب الشرعي كبير أطباء الشرعيين دكتور إحسان كميل جورجي، يعني المسؤول عن التقرير المبدئي في أحداث مسبيرو التي وصل عدد ضحاياها إلى 24 قتيل، أرجع التقرير سبب الوفاة لست حالات منها دهس سيارة وحالة ضربة سنجة والباقي طلق ناري، وأوضح أن دبابات الجيش بريئة من دهس المتظاهرين. طب ما حدش قال دبابات خالص على فكرة، كان بيتقال المدرعات والسيارات كما ادعى البعض بدليل عدم وجود أثار للجنزير بجسد المتوفين، ولكن عجلات كاوتش السيارة العادية، وأنهم واجهوا صعوبات لتخوين الأهالي لهم، ويعني شوية كلام كده متعلق بأحداث قضية مبارك. بنفكر الناس بقضية مبارك أن كان في محاولة لسرقة الأحراز من الطب الشرعي وكانت فيها مشكلة كبيرة، لكن التقرير النهائي هيكون خلال أيام. التقرير أثبت الدهس بالسيارات ونفى ذلك عن الدبابات. وزير التعليم يقرر تسكين 24 ألف أخصائي على درجات كادر المعلمين، وإحالة دعوة بطلان بيع 459 فدانا لابن عم سوزان مبارك إلى مفوضي الدولة. تأجيل إقالة النائب العام إلى 13 ديسمبر، طبعا دي اسمها دعوة، يعني أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوة المقامة من المستشار محمد محمود فتح الباب وكيل نيابة شمال الزقازيق التي يطلب فيها بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وحل النيابة العامة، وذلك للنظرية بجلسة 13 ديسمبر. هو ده اللي فاضل بقى، يبقى مفيش محامين مفيش قضاء، يبقى برضو مفيش نائب عام عشان محدش يشتغل والباقيين يبقوش شغالين. فالجلسة 13 ديسمبر للمطالبة بإقالة النائب العام وحل النيابة العامة. وفلوباتير هيكون أمام النيابة العسكرية غدا، تعهد محامو القس فلوباتير بمثوله أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه في أحداث مسبيرو غدا الأربعاء. غريب أوي المحامين اللي بتعهدوا يعني. قام المحامون بالاتصال بالقضاء العسكري وأكدوا أن القس سيمثل أمام النيابة العسكرية ومعه القس صبري زخاري، كما قام أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون ووالد المداون والناشط علاء عبد الفتاح بإبلاغ النيابة أن نجله خارج مصر وفور عودته سوف يمثل أيضا هو أمام النيابة. وكانت النيابة قد أصدرت قرارا أمس بضبط وإحضار فلوباتير، أخيرا يعني ضبط وإحضار فلوباتير وزخاري وعبد الفتاح لسماع أقوالهم في أحداث مسبيرو التي أدت إلى وفاة 24 مصري وعدد من عناصر القوات المسلحة ما زال عددا مجهولا إلى الآن. أحفاد أسرى سيناء يطالبون بالإفراج عن جديع وشقيقه. لم ينسى أبناء وأحفاد عائلة جديع في شمال سيناء البطلين جديع عيد مطير وشقيقه موسى اللذين تم أسرهما قبل 38 سنة لاشتراكهما في عمليات فدائية في مواجهة العدو الصهيوني إبان احتلال سيناء وأثناء حرب أكتوبر. معنا على الهاتف محمد موسى نجل أحد هؤلاء الأسرى. السلام عليكم أخي محمد.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
أهلا بيك حضرتك. نجل الأسير
موسى ابن الأسير.
موسى ابن الأسير.
آه يا فندم.
أهلا ومرحبا بك. الوالد مأسور في إسرائيل أو في الكيان الصهيوني من 38 سنة.
تمام يا فندم.
ولم يدرك اسمه في صفقة جرابيل.
لا يا فندم يا ريت والله. لا والله.
طيب كلمتك أقول... كلمتك التي تحب أن تناشد بها المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن. أنا سأسكت وأنت تناشد المجلس العسكري أن يتذكر المجلس العسكري والدك وأن يتذكر أيضا جديع عيد مطير المأسور الآخر. تفضل قل ما تشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بوجه ندى للسيد المشير طنطاوي وللمجلس العسكري بأنه ما ينسوش أبنائهم أبناء القوات المسلحة موسى عيد مطير وشقيقه جديع عيد مطير لهم 38 عاما في المعتقلات الإسرائيلية. موسى عيد مطير كان يعمل في المخابرات الحربية المصرية وشقيقه جديع كان موجود في سيناء. وعندما قامت حرب أكتوبر 73 وجاء موسى بقوات كان يسمى إلقاء أو إنزال قوات خلف خطوط العدو.
نعم.
فكان موسى موجود في القاهرة الفترة دي كان بيجي سينا قبل 73 كان بيجي سينا عند شقيقه جديع هنا في سينا وبيرجع بالمعلومات للقوات المصرية. لما قامت الحرب في 73 طبعا جه دوره فبينزلوا خلف خطوط العدو مع عساكر وضباط. بعد فترة من الحرب تم القبض عليهم في سينا. لما تم القبض على موسى طبعا رجعوا جابوا أخوه جديع لأنه بيقولوا أنت اللي كنت بتساعده في فترة جمع المعلومات قبل 73. ومن ساعة ما تم القبض عليهم احنا حاولنا في الثمانينات تقريبا توجهنا للصليب الأحمر في القاهرة في الدقي والصليب الأحمر رد علينا بعد 3 أسابيع بيقول لك إسرائيل بتقول إن هي عبرت عن الناس دول أو الفردين دول وتم الإفراج عنهم. طب راحوا فين يا فندم؟ قال لك ما نعرفش. وبعدين طبعا تم إهمال الموضوع خالص ومحدش بيجيب سيرة خالص ولا كان في أسرة ولا في ناس موجودين في إسرائيل ولا في ناس ضحت عشان خاطر البلد دي. تماما تماما تم تجاهل الموضوع ولا لكن لينا أسرة خالص في إسرائيل.
أستاذ محمد
تفضل.
خلال هذه الفترة الطويلة لم تصلك أي معلومات عن الوالد؟
كانت بتصل بعض المعلومات لكن غير مؤكدة. يعني كان بيحصل إفراج عن بعض الفلسطينيين فكان فيه طبعا الناس اللي هم في سيناء اللي هم قريبين على الحدود بيحصل فيه احتكاك مع الفلسطينيين يعني. فكان بيقول لك احنا سمعنا اسم جديع ده ملفت يعني. فكان بيقول لك احنا سمعنا اسم جديع ده موجود في المعتقلات. اخر حاجة سمعتها من حوالي اسبوع يعني مع الافراج عن شاليط كان فيه اسرى فلسطينيين موجود بيقول احنا فعلا اللي موسى عيد وشقيقه جديع موجودين في سجن الرملة باللد. وبيطالبوا اهاليهم ان هي تقدم ندى للمجلس العسكري ان هو يسعى الافراج عنهم. فانا بوجه ندى للمجلس العسكري وسياده المشير طنطاوي انه يا سياده المشير دول ابناء من ابناء القوات المسلحه هم اللي رجعوا الكرامه لمصر. فياريت يعني وصاد ايلان جرابيل بدل ما تفرجلي على الناس حاولوا يعبروا الحدود او حاولوا يخشوا عشان خاطر يشتغلوا في اسرائيل. لا تفرجلي على الناس الاسرى اللي بقى لهم 38 سنه مش يفرجلي على الناس موجود عليهم من حوالي 2 أو 3. ما بقولش دول حرام وانت ما تفرجش عنهم لا بس الأولوية نفرج عن مين احنا نفرج عن اللي بقاله 8 سنة واللي اتحبس عشان خاطر مصر ولا نفرج اللي يحاول يخش إسرائيل عشان يشتغل فتقبض على الحدود عليه.
صحيح.
يعني أوجه لمين يعني. ويريت يعني حد يسمعني يلا.
نعم نضم صوتنا إلى صوتك ونأمل عز الله من الله عز وجل أن يفك أسر والدك الكريم وكذلك الأستاذ جديع عيد مطير. فك الله أسرى المسلمين. النهاردة طبعا احنا بنعاني الحقيقة هذه الأيام من ان الأمور في مجالات الاعتصامات والوقفات بلا ضوابط وبلا حدود وبلا انتهاء. النهاردة الألاف من أمناء وأفراد الشرطة أغلقوا الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية في قلب القاهرة الأمر الذي أدى إلى إصابة المرور بالشلل التام. مش الوقفة اللي كانت عند كفر محكمة كفر الشيخ يقولوا عليها إرهاب وقطع طريق وكلام فاضي. نظم المئات منهم مظاهرات متزامنة في مناطق أخرى منها مطار القاهرة وعدة محافظات وتأكد اليوم إغلاق مطار مرسى علم تماما وتحويل الطائرات إلى مطار الغردقة. الجميع ردت هتافات ضد وزير الداخلية، كما هتفوا باسم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. واحتشد الألاف من الأمناء والأفراد أمام مقر الوزارة لإعلان رفضهم من المحاكمات العسكرية، وطلبوا بتحقيق أو بتطبيق حافز الإثابة. في نفس الوقت دي الشرطة، وبعدين المحاميين. احتشد ألاف المحامين في مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر النقابة إلى دار القضاء العالي لإعلان رفضهم مشروع قانون السلطة القضائية، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد القانون. وقررت الجمعية العمومية للنقابة اللي كانت انعقدت أمس وحوالي 5000 محامي حضروا فيها تعليق الإضرابات لحين إجراء الانتخابات لإمهال المجلس الأعلى للقضاء فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا وإنهاء الأزمة الدائرة حاليا بين المحامين والقضاء. طيب احنا معنا تقرير رصدته كاميرا الحكمة حيث كانت على الهواء مباشرة أمس من أمام وزارة الداخلية. نشاهد هذا التقرير ثم أعود لحضرتكم.
مصر بتمر بمرحلة حرجة جدا، وهي عدم وجود قيادات مسؤولة داخل البلد. أنا بالنسبة لي القيادات اللي موجودة الحالية غير مؤتمنة على المواطن المصري، بالتالي هتحقق لي أمني أنا كراجل داخل الجهاز إزاي؟ إما ما زال القمع موجود داخل وزارة الداخلية. لوقات الشرطة مساعدين أول الوزير بيتعامل معاه على إني متهم ومجرم. أنا ما يكون راجل معاه مؤهل فوق متوسط وحكم عسكريا ومدنيا، أنا ما راجل أكلمه واجي أتحدث معاه في حاجة اسمها عندنا التحدث بطريقة غير لائقة عسكريا يدخلني السجن، عشان ما أطلع في أي مظاهرات ولا أي حاجة يقول لي موت أموت، لو ما موتش يدخلني السجن. هي دي المحاكمات العسكرية. أنا راجل في هيئة مدنية نظامية، الهيئة المدنية النظامية بتقول إيه؟ إن أنا دلوقتي لو اتشجرت مع مواطن بطارد عن النيابة العامة بترجع تحاكمني عسكري تاني ليه؟ عشان يبقى في قمع أقدر ماشي تحت منه. وأكبر دليل على كده إن العساكر اللي موجودة في جهاز الشرطة معينة للخدمات المنزلية والمكاتب وليس لخدمة الوطن. أنا هقول شهادة أسأل عليها أمام الله، هقول شهادة أسأل عليها أمام الله ويشهد عليها الله. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وأنا شغال أمين شرطة في مباحث الدقي، رئيس مباحث الدقي قسما بالله العظيم، جاب عربية من العربيات البوكس بتاعة الاسم وطلب السوابق والمتسولين، عشان كان في واحد مرشح لحزب لمجلس الشعب اسمه الهضيبي من الإخوان المسلمين، وكانت الدكتورة أمال عثمان موجودة مرشحة، طلب من السوابق دول قال لهم تنزلوا الاماكن اللي فيها صناديق الترشيح واي منقبة او محجبة تدخل تشدوا بتحجبتها قسما بالله، عشان يسيبوا الاماكن بتاعة الادلاء بالصوت ويمشوا. احنا موجودين هنا النهاردة بالنادي ان وزير الداخلية والوزارة تبقى هيئة مدنية نظامية زي دول العالم.
احنا حضرتك ملناش مطالب، احنا لينا حقوق ضائعة. الكادر الوظيفي، تطهير وزارة الداخلية من اعوان حبيب العدلي، وحبيب العدلي راح اتعالج في مستشفى الشرطة وهو مسجون، وانا معايا زمايلي مريضة بتموت مش عارفين يخشوا مستشفى الشرطة.
شغال في ادارة المخدرات في مكافحة مخدرات بني سويف، وجبنا قضية واتلفق الواحد 18 كيلو بانجو واتحطيت شقت في المحضر.
يعني الراجل ده ما كانش بيتاجر في البانجو اصلا؟
مش معاه مخدرات، احنا مسكونه فاضي. واتحطيت شقت في المحضر والمحضر موجود معايا صورة المحضر.
عاوز اعرف يعني جبتوا 18 كيلو بانجو منين عشان تلفقهم للراجل البريء ده؟
ما هو بص يا باشا، ظباط المباحث كانت مشغله مرشدين ليها ومشغله البلطجيه مرشدين ليها وتجار المخدرات شغالين مرشدين ليهم. تمام، فعشان برضه اتحطيت شقت في النيابه ورحت شهدت بالحقيقه اللي انا شفته بعناية ان احنا مسكونه فاضي. اتنقلت للمطافي بعد كده، طبعا وكلنا بروحت المحضر مكتوب وراح امضي من غير ما احلف واقول والله العظيم اقول الحق، ورحت لما قلت الحقيقه قال لي انت واخد كام، وشهدت بما يرضي الله وما كنتش خايف، والكلام ده كان في سنه 2007 قبل ما الثوره تقوم وقبل اي حاجه ما تقوم، وقلت قسما بالله بما يرضي الله، وقلت اللي شفته بعناية اعمل لي قرار رفع من المباحث ورفعوني للدين المطافي.
هناك ما زالت قيادات موجودة حاليا في الوزارة تتبع نفس سياسة المحكوم عليه او المحبوس حبيب العدلي، ولذلك تنتهج نفس الفكر ولن تتغير ولا تتغير، وستظل مارس نفس الفكر التي كانت عليه.
انا عايز اقول للناس كلها ان احنا مش زي ما بيقولوا، احنا اولا ايد واحدة ومع بعضينا، اسكننا وجه قبلة او وجه بحري، اسكن شرق او غرب، كلنا ايد واحدة. وعايز اوصل حاجة تاني، الاهم نقطة دي ان انتوا شلتوا جهاز امن الدولة يدوب غيرت الاسم بس، لكن هي هي العناصر، هي هي الضباط، هي هي الافراد، هو هو الشغل بتاعهم، وما زال التهديدات. ورغم كده احنا بتجينا منشورات وكتب ادارية بتقول اللي هيطلع لوسها اللي الاعلام هنحكمها.
معنا على الهاتف احد امناء الشرطة المعتصمين الاستاذ احمد منصور الهلباوي. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم.
اهلا بك. ما زلتم معتصمين اخي احمد؟
ما زلنا معتصمين امام مبنى الوزاره، ولا يوجد بيننا اي ايادي خفيه كما قيل في وسائل الاعلام سابقا، ولا يوجد من يحرضنا.
طيب احمد اخي احمد، الداخليه تهيب بامناء الشرطه فض الاعتصام وأن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية، كيف ترد؟
نحن منذ ثورة 25 يناير حتى الآن لم ننقطع عن العمل، واللي موجودين قدام الوزارة حاليا أولا كأمة في الراحة كأمة في أجازة، ولكن ما فيش واحد بيسيب مكان عمله. والدليل على ذلك حضرتك تبعت الميادين العامة صور، شوف الأمن اللي واقفين في المرور، ونعد بعض المصالح زي الجوازات والاماكن دي شغاله، وكل اللي قال عننا ان احنا في ايادي بتحركنا هذا الكلام مرفوض.
طيب تفسر بايه يعني انكم اغلقتم مطار مرسى علم، وانكم هددتم بامس باقتحام صالات المطار في مطار القاهره الدولي ومنع تحرك الطائرات؟ يعني انت بتحاول بتقول ان هم دول في اجازات وان الوقفه تقريبا سلميه، لا انتوا عملتوا تصعيد
يا سيد الفاضل. مطار مرسى علم بيشتغل رحلتين في الاسبوع، رحله الحد ورحله الاربع. مطار مرسى علم
يعني انت تنفي هذا الخبر اخي احمد؟
نعم فضل.
حضرتك بتنفي خبر اغلاق مطار مرسى علم من قبل امناء الشرطه؟
هذا الخبر تماما اطلاقا، ومطار القاهره شغال، وحضرتك تقدر تبعت تصور وتشوف.
طب النهارده مش كنتوا قافلين المرور تماما في منطقه؟
لا النهارده ما حصلش ان احنا اغلقنا المرور تماما، احنا واقفين اصلا من امبارح قدام قرنا قدام بيتنا.
طيب
قدام
وزارة اخي احمد، ما هو المطلب تحديدا الذي اذا استجابت له وزارة الداخلية ستفضون اعتصامكم بعده؟
احنا حاليا وصل مندوب من قبض القاضي مطلحة، وموجود فوق مع السيد مساعد اول وزير للامن اللي هو مجدي طهاني، وهيعمل اجتماع مع السيد الوزير لتبارك المطالب اللي هم قالوا احنا طلعنا برق رباط. ولكن النهارده الفرد ما عادش عنده ثقه في الوزاره، لانه بقى له 7-8 شهور بيسمع قرارات فقط لا غير.
طيب انا بشكرك اخي احمد منصور امين الشرطه من امناء الشرطه المعتصمين عند وزاره الداخليه. قبل ان اطلب منكم مداخله الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن، اقول ان جورجيت المفروض ان احنا نسمع الان من الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. طيب لما تتصلوا بيه كلموني علشان نسال الدكتور عبد الله. اما حركه 6 ابريل فبتعتصم امام مكتب النائب العام بسبب اختفاء احد اعضائها. اعلنت حركه شباب 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه عن وقفه احتجاجيه في الخامسه مساء يعني، ودخولهم في اعتصام مفتوح امام مكتب النائب العام لحين ظهور شريف الروبي عضو المكتب السياسي للحركة والمختفي منذ 22 أكتوبر. وقال طارق الخولي المتحدث الإعلامي للحركة أننا بذلنا كل الجهود للعثور عليه ولم يبقى أمامنا سوى الوقفة الاحتجاجية والاعتصام المفتوح لحين ظهوره. القيادي في الحزب التحالف الشعبي أبو العز الحريري يقول الانتخابات ستنتهي بنكسة أسوأ من نكسة 67. طبعا هذا الرجل متشائم لدرجة لا نهاية. آخر خبر أختم به أن فضيلة مفتي المملكة العربية السعودية يحذر ضيوف الرحمن من الانشغال عن مقاصد الحج بالمهاترات والخروج عن قدسية وروحانية شعائر الحج، يقصد طبعا بذلك المظاهرات التي تحاول يعني البعثة الإيرانية أن تقوم بها في هذه الأيام المباركات. نسأل الله لأهلينا في الحج الأمن والسلامة، وأن يتقبل الله عز وجل سائر الأعمال الصالحات. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، أعود بعده مع ضيفي الكريمين الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسن، فكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.